بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يا إخوة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن تكونوا بخير حال في الدين والدنيا، وأسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من شرور وفتن هذه الدنيا، وأن يكون لإخواننا في غزة وفي كل مكان يستضعف فيه المسلمون أن يكون لهم ناصرا ومعيدا ومعينا، وأسأله تبارك وتعالى أن ينتقم من عدوهم ومن الكفار عموما الذين تمالأوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وإهدارا للحرمات، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون معهم وأن يحفظهم وأن ينتقم من عدوهم. وصلنا يا إخوة عند المبحث الثاني المتعلق بالشيعة، وقد سبق أن طلبت منكم أن تقرأوا مناظرة ابن عباس مع الخوارج، وأرجو الله أن تكونوا قد قرأتموها، وإن لم تكونوا قد قرأتموها فلعلنا نتباحث فيها في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى قراءة ومرورا وذكرا للفوائد على وجه نستعجل فيه. الكلام إخوة عن الشيعة كلام يعني مهم، ولكننا سنقف على أهم ما يتعلق بهذه الفرقة وهذه الطائفة، لأن الكلام في الفرق يا إخوة ينبغي أن يكون متصفا بصفتين، وأعني الكلام في الدروس والدورات العلمية المركزة. الصفة الأولى أن يكون الكلام مختصرا، والصفة الثانية أن يكون الكلام مركزا. الصفة الأولى الاختصار، والصفة الثانية التركيز، لأن من مشكلات كتب الفرق المعاصرة أنها تذكر مسائل مشتتة وفروع وذيول كثيرة لا يترتب عليها فهم لحقيقة هذه الطائفة ولا ذم لأصولها. لذا كان التصنيف في باب الفرق بين أهل السنة وبين غيرهم كان يوجب وجود فرقان بين التصنيفين، فتصنيف أهل السنة يقوم على الإحكام وعلى الاختصار وعلى ذكر المهم، بخلاف تصانيف غيرهم فإنها تقوم على ذكر معلومات مبعثرة مشتتة لا تتضح فيها معالم الحق ولا تفترق فيها معالم الحق عن الباطل. الشيعة يا إخوة اسم لكل من شايع عليا رضي الله تعالى عنه، وهو اسم كذلك لمن فضله على من على الخلفاء الراشدين. وأيضا يقال بأن الشيعة بالإضافة إلى ما سبق اسم لكل من أبطل خلافة الخلفاء الراشدين وجعلها خلافة إيش؟ خلافة باطلة. إذن يتحصل عندنا أن الشيعة عموما هي فرقة اتصفت بأوصاف أهمها مشايعة علي رضي الله عنه، يعني موالاة علي، وهذا القدر بنفسه وذاته لا يوجب تبديعا ولا تضليلا. فالصفة الأولى أعني صفة الشيعة أولا من شايعت عليا رضي الله تعالى عنه، والثانية من فضلته الصفة الثانية وهي تفضيله على الخلفاء الراشدين الآخرين أبي بكر وعمر وعثمان. وأما الصفة الثالثة فهي إبطال خلافة الخلفاء الراشدين، إبطالها وجعلها خلافة باطلة. والشيعي يا إخوة في الزمن الأول، الشيعي يعني إطلاق اسم الشيعي في الزمن الأول هو إطلاق على كل من قدم عليا على من؟ على عثمان في الكوفة في الفضل، وكذلك حتى في الخلافة. ولكن سيأتي فرق بين الأمرين. فالشيعي يا إخوة هو الذي يقدم عليا على عثمان فقط. لذا كان السلف يعدون من قدم عليا على أبي بكر وعمر يعدون هذا يعدونه انحرافا، بخلاف إيش؟ بخلاف تقديم علي على عثمان في الفضل فقط. يعني كان هناك من التشيع ما يقوم على تفضيل علي على عثمان، وكان هذا سائغا إذ النظر فيه للأدلة، لكن لم يكن سائغا تفضيل علي على من؟ على الشيخين. وكان هذا يعد انحرافا حتى من حيث التفضيل دون أن يعد هذا إلى الخلافة أيضا. لذا إيش كان يقول علي وقد روي هذا عنه من وجوه عديدة؟ كان يقول: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا وجلبته حد المفتري. مثل هذا الأثر عن علي رضي الله عنه يدل على أنهم كانوا يعدون هذا إيش انحرافا، كانوا يعدون تفضيل علي على أبي بكر وعمر كانوا يعدون هذا انحرافا، لكنه انحراف دون الانحراف الذي يقوم على تفضيل علي على أبي بكر وعمر حتى في الخلافة. فقد وصف شيخ الإسلام من يقول بتفضيل علي على أبي بكر في الفضل والخلافة بأن هذا أضل من حمار أهله، بأنه أضل من حمار أهله. هذا ضلال كبير، تفضيل أبي بكر أو تفضيل عفوا علي على أبي بكر وعمر في الفضل والخلافة أيضا هذا ضلال عظيم. دونه في الضلالة تفضيل علي على أبي بكر وعمر في الفضل دون الخلافة، وهذا كان يعد انحرافا. والذي لم يكن يعد انحرافا في الزمن الأول يا إخوة هو تفضيل علي على عثمان فقط في الفضل دون الخلافة، هذا كان تشيعا مقبولا وسائغا. لذا وقع في هذا النوع من التشيع كما سوف يأتي معنا أئمة حفاظ ومحدثون لابسوا هذا النوع من التشيع، مع ذلك لم يكن هذا يعد انحرافا عندهم، يعني تفضيل علي على عثمان في الفضل فقط دون الخلافة. طيب، لذا ذكرنا يا إخوة أن هناك طائفة من أعلام المحدثين وقعوا في هذا النوع من التشيع، منهم أبان ابن تغلب الكوفي، وهذا أبان ابن تغلب ترجم له الحافظ الذهبي في الميزان، وذكر توثيق الإمام أحمد ابن حنبل وتوثيق ابن معين وتوثيق أبي حاتم الرازي، ومع ذلك قيل في ترجمته كما ذكر ابن عدي قال: وكان غاليا في التشيع. تأملوا إلى هذه العبارة يا إخوة، كان غاليا في التشيع. هذه العبارة يا إخوة عبارة مهمة، يعني من جهة ماذا؟ من جهة أنه يجب أن نفهم سياقها، كيف يوثقه الأئمة كالإمام أحمد وابن معين ثم يقال في ترجمته كان غاليا في التشيع. كان غاليا في التشيع على طريقة الأولين كما عليه أهل القرون الأولى، أو ما كان عليه أهل الكوفة في الزمن الأول من تفضيل علي على عثمان في الفضل، وكان يغلو في هذا ويشدد فيه. لذا لم يكن يمنع هذا الغلو في التشيع بصورته البسيطة أو صورته الأولى التي لم يكن فيها ابتداع ولا يعني ضلال، لم يكن هذا يمنع من أن يوثق الأئمة من وقع في مثل هذا التشيع. لذا من يقرأ عبارة كان غاليا في التشيع ولا يفهمها في أي سياق يظن أن الأئمة يوثقون ولاة الشيعة، وهذا ليس مرادا. إنما المراد من قولهم كان غاليا في التشيع أي أنه كان ممن يغلو في موالاة علي على حساب عثمان، على حساب عثمان. نعم،
دون الخلافة.
نعم، دون الخلافة. أيوة، لأن الخلافة هي إخوة أحسنت انعقد الإجماع عليها واستقرت، فالمخالف فيها مبتدع والمخالفة فيها سبب لتضليل من يخالف فيها. نعم، نعم، يعني في بعضها نصوص، في بعضها نصوص. طبعا اختلف في إمامة أبي بكر هل كانت بالنص ولا كانت ب يعني بالنص الجلي أو بالنص الخفي، خلاف وقع فيها. فالمقصود أن الإجماع يعني يقطع النزاع هذا. نعم. طيب، إذن يا إخوة، ما وقع فيه طائفة من أعلام المحدثين من الغلو في التشيع ومن هذا الباب، من باب تفضيل علي على عثمان في الفضل دون الخلافة. لذا يقال يا إخوة هنا تقديم علي على عثمان ليس سائغا، لأنه استقر أمر أهل السنة على هذا، فبالتالي لا يسوغ الآن، فالمخالف في ذلك يشم منه رائحة البدعة. حتى لو قال أفضل علي على عثمان فقط في الفضل الآن بعدما استقر مذهب أهل السنة، وأن الصحابة ترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم في الفضل، وترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة، لما أصبح مستقرا، فالآن لا يعتبر الخلاف في هذا الباب خلافا مقبولا، وإن كان يصنف هذا من باب البدعة الصغرى وليس البدعة الكبرى، تفضيل علي على عثمان في الفضل دون الخلافة، لكنه لا يعد قولا سائغا كما كان عليه الحال في الزمن الأول. نعم. طيب، إذن إخوة، يقال هنا بناء على ما سبق أن البدعة، بدعة التشيع إخواني على قسمين أو على نوعين، القسم الأول بدعة صغرى والقسم الثاني بدعة كبرى. فالبدعة الصغرى يا إخوة هي تفضيل علي على عثمان، تفضيل علي على عثمان، وكذلك مما يدخل في البدعة الصغرى تفضيل علي على أبي بكر وعمر في الفضل فقط. في البدعة الصغرى تفضيل علي على عثمان وعلى أبي بكر وعمر، يدخل هذا في البدعة الصغرى. وتأملوا معي، إذا ما قوبل هذا ببدعة الرفض الذي أصبح بدعة كبرى وما اشتمل عليه الرفض من عقائد منحرفة كتضليل الشيخين واتهام عائشة بالزنا والقول بعقائد الباطلة كالقول بالإمامة وجعلها ركن من أركان الإسلام والقول بالرجعة والقول بالبداء والقول بالوصية، فكل هذا إخوة يدخل في باب البدعة الكبرى، وما سبق من باب البدعة الصغرى، فهي صغرة في مقابلة تلك البدعة الكبرى. تأمل وتنبه جيدا، إذن هي بدعة صغرى في مقابلة تلك البدعة الكبرى، وإلا البدع كلها معظمة وأمرها خطير، لكن هذه البدعة الصغرى يعني تفضيل علي على أبي بكر وتفضيل علي على أبي بكر وعمر وعثمان في الفضل والخلافة، هذا يدخل في باب البدعة الصغرى، في البدعة الصغرى. طيب، لدي إخوة وسيد الكرام معنا أن الرافض عند السلف الأول هو كل من سب الشيخين، من سب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، هذا في عرف السلف الأول من الروافض، هذا من الروافض. طيب يا إخوة، انتقل المؤلف غفر الله له إلى ذكر ما يتعلق بجذور البلاء، من أين نبتت هذه البذرة الخبيثة، بذرة التشيع، وكيف نشأت؟ وأنا باختصار شديد، بذرة التشيع في قول عامة المصنفين وعامة المؤرخين ممن صنف في باب الفرق وأرخ للتاريخ الأول، يذكرون أن أساس التشيع إنما كان على يد من؟ على يد عبد الله بن سلمة الذي أصله يهودي. وهذه القضية يا إخوة، إحالة أصل التشيع إلى عبد الله بن سبأ، هي قضية شبه إجماعية، وبعض الجهلة ممن لم يتقن ولم يدرس الدراسة الصحيحة والدراسة الجادة التي تقوم على العلم وعلى البحث العلمي الصحيح وعلى الجدية وعلى الإنصاف، ينكر أن يكون أصل التشيع عن طريق عبد الله بن سبأ اليهودي، وهذا إخوة في العلم وفي البحث ليس بشيء، إنما أصل التشيع إنما يرجع إلى عبد الله بن سبأ اليهودي، حيث بدأ عبد الله بن سبأ هذا، بدأ وقد دخل في الإسلام خبثا وسوءا من أجل أن يزرع الفتنة بين المسلمين، دخل في الإسلام وبدأ في زمن عثمان رضي الله عنه ينفر بذور الفتنة. فبدأ أول ما بدأ بماذا؟ بتأليب الناس على عثمان، وأنه يولي أقرباءه وأنه يعطيهم العطايا إلى غير ذلك. فبدأ بهذا الأمر، وهو أمر في أوله عند عامة الناس مقبول. فبدأ بالطعن في عثمان وفي أمانته وفي ديانته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكل ذلك يا إخوة تحت مسمى جميل، وهو مسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبدأ بهذا العنوان، عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا يا إخوة ينبغي أن نعلم أن أهل الباطل لا يروج باطلهم إلا بأن يسموا باطلهم بماذا؟ بأسماء شرعية، بأسماء شرعية حتى يروج ذلك الباطل. لأن الباطل يا إخوة هو بنفسه قبيح، لكن إذا سمي باسم شرعي إيش يتسامح الناس فيه ويقبله الناس. فسمي الربا بالفائدة تخفيفا من شأنه، سمي الخمر بالمشروبات الروحية تخفيفا. فإذا ما أخرجت الحقائق والمعاني عن حقيقتها بأسماء غير شرعية بل بأسماء واقعية عصرية لا تدل على ذلك المعنى بكل صراحة ووضوح، فإن الباطل والحالة هذه سوف يروج عند الناس. وهذا ما فعله عبد الله بن سبأ بن السوداء، فبدأ ينشر وينثر بذور الفتنة في زمن عثمان، وكل ذلك تحت مسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم إنه بعد ذلك يا إخوة انتقل لمرحلة أخرى، وهي مرحلة إيش؟ مرحلة دعوة محبة أهل البيت. وهذه أيضا إيش؟ دعوة تؤيدها النصوص.
يعني
نعم. ما في لا أبدا. ما له أشياخ. هو جذوره، ما قلنا جذوره يهودية. الآن هو بنفسه كان صاحب عقلية ليس سهلة، فهو أراد أن يفسد دين المسلمين من خلال الدخول والبداء بأمر حق في نفسه وأمر يقبله المسلمون، من أجل أن يتوصل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى ما هو باطل في نفسه. وهذه طريقة اليهود في التعامل مع المسلمين ومع أهل الحق، أنهم يبدأون بشكل سلس وسهل، بل يدخلون من خلال أسماء شرعية كمثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يروج ذلك الباطل بعد ذلك. فهو بدأ بهذا الشكل بشكل سلس، وبشكل يعني استعمل فيه الأسماء الشرعية مغلفا لهذه الأسماء لباطله، ثم بدأ يتطور شيئا فشيئا. ثم بعد ذلك يا إخوة بعدما ادعى محبة أهل البيت ادعى ماذا؟ ادعى الوصية. فخرج ببدعة إيش؟ الوصية. إيش الوصية يا إخوة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوصى لمن؟ أوصى لعلي بالخلافة من بعده. ثم بعد ذلك يا إخوة تطور الأمر حتى تبرأ من الشيخين رضي الله تعالى عنهما وأعلن البراءة منهما. ثم إنه بعد ذلك يا إخوة بعد موت علي، وكل هذا في زمن عثمان طبعا، ثم استمر الأمر في زمن عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله يا مرحبا في أهل المرحلة عليكم السلام. ثم يا إخوة بعد ما ادعى الوصية بعد موت علي رضي الله تعالى عنه ادعى الرجعة، وعقيدة الرجعة عقيدة من عقائد الشيعة شبه المتفق عليها بينهم، وهي أن علي أو أن بعض أئمتهم سوف يرجع في آخر الزمان حتى ينصر شيعته وينصر أولياءه، بل يعتقدون برجعة من أبي بكر وعمر أنهم يرجعون يحيون في آخر الزمان حتى ينتقم منهم. إذن يا إخوة هكذا بدأت جذور البلاء، بدأت على يد عبد الله بن سبأ، ابتدأ بالتأليب على عثمان وادعى أنه يقوم بذلك من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بعد ذلك ادعى محبة آل البيت، ثم تطور الأمر فصار يطعن الشيخين، ثم بعد ذلك ادعى الوصية وأن عليا قد أوصي له بالإمامة، ثم بعد ذلك ادعى الرجعة. الشيعة يا إخوة من حيث التقسيم، من حيث التقسيم الأول، التقسيم في الزمن الأول، هم ثلاثة أقسام، هكذا قسمهم الأئمة المتقدمون السابقون. القسم الأول يا إخوة هم الغالية، يسمون بالغالية، الغالية. والقسم الثاني هم السبابة، والقسم الثالث هم المفضلة. أما الغالية يا إخوة فهم الذين كانوا في زمن علي رضي الله عنه، وهم الذين غلوا فيه غلوا شديدا حتى أوصلوه إلى رتبة الألوهية، فزعموا أن علي إله، زعموا أن علي إله. ولذا يذكر المؤرخون أنه لما خرج علي يوما خر له هؤلاء سجدا، فأنكر ذلك علي عليهم إنكارا شديدا وحرقهم رضي الله عنه. وقصة في البخاري. لذا قال لا يعني ذكر من ذكر عن علي أنه قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا، إيش قال؟ قال أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبر هو الذي يعني تولى تحريقهم من أعوان علي رضي الله عنه. طبعا أنكر الصحابة عليه ذلك تحريقهم بالنار كابن عباس، وقالوا لو كنت يعني مكان علي لا يعني لما حرقتهم، وإنما لقتلتهم لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. إذا الغالية هم الذين غلوا في علي، كانوا في الزمن الأول، هم الذين سجدوا له وادعوا فيه الألوهية. ثم السبابة هم الذين يسبون الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان، هؤلاء هم الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم. ثم القسم الثالث إخوة هم المفضلة، هم الذين سبق الكلام عنهم، الذين كانوا يفضلون إيش؟ علي على عثمان، أو يفضلون عليا على أبي بكر وعمر. وننتبه إخوة للفرق، تفضيل علي على عثمان فقط في الفضل في الزمن الأول كان تشيعا مقبولا، وتفضيل علي على أبي بكر وعمر كان يعد انحرافا. تأملوا، كان يعد انحرافا، السلف كانوا يعدونه انحرافا. لذلك هنا ذكر يقول أبو إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى، يقول خرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما، وقدمت الآن وهم يقولون ويقولون ولا أدري والله ما يقولون. ويقول ليث ابن أبي سليم أدركت الشيعة الأولى وما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدا، يعني كانوا يفضلون أبا بكر وعمر على سائر الصحابة، على عثمان وعلى علي. فننتبه إخوة للفرق. لا شك، نعم، الغالية والسبابة، طبعا الغالية أقرب للكفر، كفر، وأما السبابة فبدعتهم بدعة كبرى، سب الشيخين هي بدعة كبرى، أما المفضلة فبدعتهم بدعة صغرى. نعم. وفيكم بارك.
التفضيل الذي نتكلم عنه يعني بأي
صورة؟ يعني أي صورة؟ صورة التفضيل فيما ورد في شرف كل منهما من حيث الأدلة والبراهين. فكانوا يعتقدون أن عليا من حيث الشرف والمنزل عند الله سبحانه وتعالى أفضل وأجل. هذا وجه التفضيل، أن عليا أفضل في الشرف والمنزل عند الله من حيث ما ورد فيه من براهين ودلائل وغير ذلك. قالوا هذا يدل على أن عليا أفضل من عثمان، وأعظم ذلك مما استدلوا به أنه ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبالتالي شرف يعني النسب من رسول الله عليه السلام يعني عظيم وشريف، بالإضافة إلى باقي الأدلة. فالتفضيل من هذا الوجه، من جهة أنهم يفضلونه حيث الشرف والمنزل عند الله سبحانه وتعالى.
مخالف الإجماع، الانحراف أو الإنكار عليهم مخالف الإجماع.
لا شك، نعم صحيح، لأن أمر أهل السنة استقر على أن ترتيب الصحابة في الخلافة هو ترتيبهم في الفضل. نعم. طيب يا إخوة، الحمد لله. وبناء على ذلك يا إخوة، بناء على ما ذكرناه عن عبد الله بن سبأ، ينبغي أن نعلم هنا أيضا يا كرام بأن الأثر اليهودي في عقيدة الرافضة ظاهر، والذي يقرأ إخواني من صنف من أهل العلم في المشابهة وإثبات المشابهة بين الرافضة واليهود يجد حقيقة مشابهة كبيرة. ومن أحسن ما كتب يا إخوة في هذا كتاب بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود، كتاب كبير مجلد نحو 500 صفحة، اسم مؤلفه عبد الله الجميلي. عبد الله الجميلي الجميلي بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود. نعم معاصر، كتاب كبير اسمه بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود. ولست أذكر من الذي حدثني بأن المصنف له هو الشيخ إبراهيم الرحيلي، ولكنه أخفى اسمه حتى لا يتأذى من الرافضة. لا أذكر مدى صحة هذه العبارة ولم أراجع فيها حقيقة، لكن الذي يهم أن الكتاب كتاب مهم ودراسة جادة وكتاب كبير أثبت فيه المؤلف الوجه الشبه الكبير بين الرافضة وبين اليهود من خلال نقل ما ورد في كتب الرافضة ونقل ما ورد في كتب اليهود. نعم. طيب يا إخوة، إذن هناك مشابهة كبيرة بين الروافض وبين اليهود، والأثر اليهودي في العقيدة الرافضية ظاهر لمن تأمل، خاصة فيما يتعلق بموضوع الوصية وكذلك موضوع الرجعة. الوصية والرجعة والبداء والتقية، هذه الأمور يا إخوة، الأثر اليهودي الذي أثر في عقيدة الرافضة ظاهر وباطن. نعم نعم، الوصية والرجعة والبداء والتقية. عارفين شو معنى الوصية؟ الوصية أن النبي عليه السلام أوصى بالخلافة لعلي والصحابة قد نقضوا هذا، الوصية. والرجعة أن الأئمة يرجعون في آخر الزمان حتى يقيم الله بهم العدل وينتقم من أعداء آل البيت، هذا معنى الرجعة. الوصية والرجعة والبداء. والبداء إخوة عند الرافضة إيش معناه؟ معناه أن الله تعالى يبدو له ما كان خافيا عليه جل وعلا، وهذا طعن في علم الله سبحانه وتعالى وتجهيل لله سبحانه وتعالى، فهذا ينصون عليه البداء. وإن كان بعضهم ينفي وبعضهم صنف وكتب في هذا، بعض الروافض كتب رسائل في الدفاع عن عقيدة البداء، وأن المراد بالبداء هو تغيير الأحكام الكونية، تغيير الأحكام الكونية كحال النسخ في التشريع. كيف الله تعالى ينسخ الأحكام؟ قالوا كذلك يغير حكما كونيا من شيء إلى شيء آخر، قالوا هذا المقصود بالبداء، ولكن هذا كذب. وكما يقول سبق السيف العدل، فإن الروافض قد صرحوا بأن الله تبارك وتعالى يحدث له علم بعدما كان خافيا عليه، هذا بتصريحهم. فبالتالي تبرئة أنفسهم من عقيدة البداء لا معنى لها، لأنهم لما صرحوا بعقيدة البداء ثم ذكروا أن الله تبارك وتعالى يظهر له علم كان خافيا عليه سبحانه وتعالى، وأن الله يحدث له من العلم ما كان ما لم يكن قبله، دل هذا على أنهم يرمون ربهم جل وعلا بالتجهيل سبحانه وتعالى وجل الله عن ذلك. نعم، التقية هي إظهار الموافقة أو ستر العقيدة وإخفاؤها أمام المخالف، باختصار إخفاء العقيدة وعدم إظهارها في حال الضعف أو أمام المخالف، عدم إظهارها وعدم التصريح بها، هذا معنى التقية. ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه. والتقية عند أهل السنة غير التقية عند أهل الباطل الذين هم الروافض. شو الفرق إخواني بينهما؟ الفرق أن الروافض يخفون عقيدتهم أمام جمهور المسلمين وأمام العامة، كما يسموننا العامة، يخفون عقيدتهم أمامنا ولا يظهرونها من باب التقية حتى يتقوا شرنا على ما يزعمون. والتقية عند أهل السنة يا إخوة هي أيوة تكون في حالة الاضطرار. أيوة كما قال الله تبارك وتعالى، إيش الآية المتعلقة بالتقية؟ قال أو لا قبل ذلك، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك ليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. نعم، فبالتالي هي في مع الكافر الذي تخشى شره وتخشى ضرره، فبالتالي قد تخفي شيئا خشية الضرر، فبالتالي هذا جائز. أما الروافض يخفون عقيدتهم التي يدينون الله بها في مقابلة من؟ في مقابلة أهل السنة. طيب يا إخوة،
هم يستشهدون بالقرآن بشهادة شخصية، لأنهم يرون أن القرآن محرف صحيح،
هم يرون أن القرآن محرف ويعتقدون هذا، وهذا مذهب جمهورهم أصلا. لا، هم يقول هذا هو القرآن هو الموجود، لكن ليس ثمة سواه موجود، فبالتالي نتعبد الله به. وإن كانوا يقولون بأنه إيش فيه دخله تحريف كثير، لكن هذا هو الموجود، فيتعبدون الله به. واضح؟ أيوة طبعا. أقول لك إذا ما دخلنا من خلال هذا المصحف الذي هو كتاب الله ثم أدخلنا التأويلات الباطنية فيه فلن يسلم لنا ديننا. أين؟ طيب يا إخوة، إذا إخوان يمكن القول على وجه الإجمال كما ذكر الكاتب غفر الله له بأن الرافضة في نشأتها مرت بمراحل. المرحلة الأولى يا إخوة مرحلة دعوة عبد الله بن سبأ التي سبق الكلام عليها، والتي فيها موالاة أهل البيت والتأليب على عثمان. ثم المرحلة الثانية التصريح بالعقيدة الباطلة كعقيدة الرجعة والوصية والبداء والتقية. ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة انشقاق الرافضة عن الزيدية، وهذا وقع في القرن الثاني سنة 121 هجرية. انشقت الرافضة عن الزيدية، كان اسمهم قبل ذلك شيعة، ثم لما طلبوا من زيد البراء من الشيخين رفض من ذلك وترضى عنهما، فبعد ذلك رفضوا زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، رفضوا قوله ورفضوا إمامته، فصاروا سموا بعد ذلك بالرافضة، وسمي من بقي مع زيدا بالزيدية. نعم، هذه الثالثة أو دعوة ابن سبأ. إحنا أجملنا بعض الأشياء إخواني، نختصر دعوة ابن سبأ إخواني وما فيها من موالاة آل البيت بمراحلها كما سبق، والمرحلة الأخرى التصريح بعقيدة الوصية والرجعة والبداء والتقية. ثم المرحلة الأخرى سميها الثالثة والرابعة، مرحلة انشقاق الرافضة عن الزيدية في القرن الثاني سنة 121 هجرية، وذلك عندما رفض زيد إمامة أو رفض زيد البراءة من الشيخين وتولاهما. نعم نعم نعم، يعني احنا اجملنا بعض الاشياء، يعني مرحله تكون تدخل في تتداخل يعني. نعم طيب يا اخوه، اخواني اختلف العلماء من اهل السنه الذين قسموا الشيعة الى يعني اقوال، منهم من قسمها الى اربعه، منهم من قسمها الى ثلاث. احسن ما قيل يا اخوه تقسيم شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، حيث قسمها قسمه ثلاثيه، فقسم الرافضه او الشيعة الى ثلاثه اقسام: القسم الأول قسم الغالية، والقسم الثاني قسم الرافضة، والقسم الثالث المفضلة. الأول الغالية، ثم الرافضة، ثم المفضلة. نعم، والغالية والرافضة كما يعني سبق بدعة كبرى، يدخلون في البدعة الكبرى، وأما المفضلة فتدخل في بدعة الصغرى. نعم إخوان، نحاول أن نختصر لأنه الوقت أدركنا حقيقة يعني. نعم طيب إخواني، الآن إخواني أشهر فرق الشيعة، وأنا ما تكلم الكاتب عن الشيعة بتفصيل وذكر فروق وذكر يعني فروع التشيع، لأن الكلام إخواني عن فرق الشيعة كثير وكثير جدا، الكلام عنهم كثير وكثير جدا، لكن اقتصر الكاتب على ذكر أهم أربع فرق وأشهر فرق من فرق الشيعة. الأولى السبائية والكيسانية والزيدية والرافضة، السبائية والكيسانية والزيدية والرافضة. نعم طبعا إخواني، من اللطائف أن بعض الرافضة ممن ألف في الشيعة ذكر أن حديث الافتراق إنما هو خاص في الشيعة أنفسهم. يعني بعض الشيعة عدوا فرق الشيعة عدوها إلى 73 فرقة. نعم، إلى 73 فرقة، كلها يكفر بعضها بعضا. طب وين موقع أهل السنة، أهل الحديث العامة؟ قالوا هؤلاء من أهل نهر الدعوة، مش من أمة الدعوة، مش من أمة الإجابة، ها كفار خارجون عن ملة الإسلام أصلا، ليسوا داخلين فيها. فأخرجوا أهل السنة وكذلك المعتزلة، قالوا هؤلاء كفار، هؤلاء من أهل من أمة الدعوة وليسوا من أمة الإجابة، فجعلهم كفار. نعم. طيب، إخوان السبائية سبق الكلام عليها، وهي يعني من تنسب لعبد الله بن سبأ اليهودي بمراحلها السابقة، حيث أظهر يعني الإسلام، أظهر عبد الله بن سبأ الإسلام في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، ودخل فيه يعني خديعة ومكرا حتى يفسد فيه، وبدأ بتأليل الناس عليه وذكر يعني بعض ما قد يؤخذ عليه رضي الله عنه، ثم بدأ يعني مولاة أهل البيت ودعوة محبتهم، ثم أدخل العقائد التي سبق الكلام عليها شيئا فشيئا. السبعي إخوة يعني لا يكادون يوجدون اليوم، لكن من جملة ما يعتقدونه، يعتقدون بألوهية علي رضي الله تعالى عنه، أنه إله، وأن الرعد هو صوت علي، وأن البرق هو تبسم علي، وأنه لا يموت، أن علي لا يموت رضي الله تعالى عنه. نعم، النصيرية. شوف مه الآن بدنا نفهم إخواني مسألة في علم الفرق، هناك تداخل، هناك تلاحم، وهناك أخذ لبعض الفرق عن بعضها بعضا، فهناك تداخل. يعني التشيع إخوة في أوله ليس كالتشيع في آخره، كما أن الخوارج في أوله كالخوارج في آخرها. فالفرق إخواني مع مرور الزمن، كل من ابتعد إخوة عن هدى الله، ابتعد عن الكتاب والسنة، عن مصدر الهداية، لا بد إخواني أن يتسلسل الباطل فيه تسلسلا لا ينتهي، لابد. فبالتالي إخواني لا يقف الابتداع في دين الله أو الفرقة التي انحرفت أساسا عن الحق وعن مصدر الوحي، لا يستم أصلها حيث تبقى كما كانت وتنتهي كما بدأت، لا أبداً، بل تتطور وتدخل فيها البدعة تلو البدعة والباطل تلو الباطل وهكذا، ولا يتوقف الابتداع على حد معين. فهذا لا يمنع أن يدخل في الرفض عقائد الإسماعيلية وعقائد العلوية، تتداخل العقائد بعد ذلك. أي نعم، نعم،
ما في ثوابت محكمة
أبداً. أيوة. نعم صحيح. إذن إخواني هذا ما يعتقده السبائيون، هم أقرب ما يكونون اليوم لعقائد النصيرية العلوية. طيب إخوة، ثم بعد ذلك الكيسانية، وهم أتباع كيسان، وقد اشتهروا الكيساني إخواني بموالاتهم لمن؟ لمحمد بن الحنفية، لمحمد بن علي بن أبي طالب. لماذا سمي ابن الحنفية بهذا الاسم؟ نسبة إلى أمه، لأنه لم يكن أخا شقيقا للحسن والحسين، نسبة لأمه خولة بنت جعفر الحنفية، فسمي بمحمد ابن الحنفية نسبة لأمه أو لعائلة أمه كما يقال وكما هو مشهور، حتى يميز بينه وبين الحسن والحسين. الكيسانية يا إخوة كما قلنا اشتهروا بموالاتهم لمحمد ابن الحنفية، وأيضا من عقائدهم، وهؤلاء أيضا غلاء يا إخوة، الكيسانية غلاء يغلون في ابن الحنفية، في محمد ابن الحنفية يرحمك الله. نعم. ومن جملة ما يعتقده الكيسانية إخوة، أو أهم وأبرز عقائده، أبرز عقائدهم، أنهم يعتقدون أن الإمامة أو أن ابن الحنفية حي لا يموت، أنه لا يموت، وكذلك يعتقدون بأن الإمامة لمحمد بن الحنفية، أنه أولى بالإمامة من غيره، أولى بالإمامة من الحسن والحسين، وكذلك أيضا يعتقدون بعقيدة البداء، بعقيدة البداء. إخواني واضح شو عقيدة البداء؟ واضح؟ البداء بدأ الشيء أي بان بعد خفاء، هذا البداء. فيقولون الله تعالى متصف بالبداء، أي أنه يظهر له ما كان خافيا عنه جل وعلا. طرأ له علم بعد جهل سميه كذلك. نعم هذا هو البدء، بدا له الشيء بعد خفائه او بعد عدم علمه به سبحانه وتعالى وجل الله عن ذلك. نعم 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 بدا عقيده يهوديه. نعم اليهود يصرحون بهذا، بدا عقيده البدء موجود عندهم. نعم إذن من أبرز عقائد الكيسانية يا إخوة كما قلنا اعتقادهم بأن محمد بن الحنفية حي لا يموت، وكذلك اعتقادهم بأن محمد بن الحنفية هو أولى بالإمامة من غيره، وكذلك اعتقادهم بعقيدة البداء. وعقيدة البداء يا إخوة هي محل إجماع عند الرافضة، هي محل إجماع عند الرافضة. ثم الطائفة الثالثة من طوائف الروافض الزيدية، والزيدية إخوة لهم حضور كبير في الزمن المعاصر. الزيدية موجودون بكثرة في اليمن، الزيدية في اليمن موجودون. نعم لا سيأتي الكلام الآن، لكن ليس هم الحوثيين. إخوان الزيدية باختصار طبعا هم فرقة من فرق الشيعة، وينسبون إلى من؟ إلى زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جميعا. وافترقت يا إخوة الزيدية عن الشيعة، افترقت عن الشيعة في عام 122 هجرية كما ذكر من صنف في هذا، وذلك حينما طلبت الإمامية أو طلب الروافض أو طلب الغلاة من زيد أن يتبرأ ممن؟ من الشيخين، فترضى عنهما وقال هما يعني هما إمامان وهما وزيران، ورفض أن يتبرأ منهما. فسمي من تبرأ من زيد والحالة هذه بالروافض، لأنهم رفضوا إيش؟ رفضوا زيدا، وقيل رفض لأنهم رفضوا إمامة الشيخين، وقيل لأنهم رفضوا الدين جملة ولم يأخذه عن طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم طبعا إخواني عقائد الزيدية باختصار، ووجودهم كما قلنا اليوم الوجود الأشهر في اليمن، الزيدية إخوة باختصار هم أقرب فرق الشيعة لأهل السنة. الزيدية أقرب فرق الشيعة لأهل السنة، وهذا القرب إخوة قرب نسبي، طبعا قرب نسبي. إذا ما قوبل هذا القرب بمن؟ بالغلاة منهم، أو قوبل بالروافض منهم. أما أنهم قريبون من أهل السنة فليسوا قريبين عند التفصيل وعند المحاققة، لكن إذا ما قوبل قربهم مع الروافض فالزيدية أقرب فرق الشيعة لأهل السنة في مقابلة من؟ في مقابلة الروافض. و الزيدية يا إخوة جملة يدينون أو يعتقدون بعقيدة المعتزلة في مسائل العقائد، أقرب ما يكون لعقيدة المعتزلة. وقد ذكر من كتب وصنف في هذا هو أن السبب في ذلك هو أن زيدا، وهذا يذكره المؤرخون، لكن هل هو ثابت النسبة؟ هذا مما يحكى ولكن ليس على وجه القطع واليقين، أن زيدا تتلمذ على يد واصل بن عطاء المعتزلي، تتلمذ على يد واصل بن عطاء فأثر في عقيدته فصار يحمل عقيدة الاعتزال ونشرها وأخذها عنه أتباعه بعد ذلك. لكن هذا يا إخوة ليس من المقطوع به، فلربما دخلت عقيدة الاعتزال بعد ذلك، فليس هذا مما يلزم به، أعني تأثر زيد ابن علي بعقيدة واصل ابن عطاء، ولكن هذا يحكيه من كتب وصنف، ولكن ليس في ذلك تحقيق أو تحرير تطمئن النفس إليه من حيث الصحة. إذن عقائد الزيدية إخوة هي عقائد المعتزلة بالجملة فيما يتعلق بمباحث الأسماء والصفات ومباحث القدر ومباحث الإيمان، فهم يعني ينفون صفات الباري سبحانه وتعالى، وكذلك في باب الإيمان هم أيضا يعني يعتقدون بأن الذي يرتكب الكبيرة أنه في الدنيا في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة هو كافر خالد في النار. وكذلك من حيث ما يتعلق القدر، فهم يعتقدون بأن الإنسان هو الذي يخلق فعله، وأن الله تبارك وتعالى لا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع، وأن الله لا يخبر على أفعال العباد. هم يعتقدون عقيدة المعتزلة بالجملة. من الزيدية يا إخوة طائفة، وهذا هذا مهم، من الزيدية طائفة تسمى الجارودية. هؤلاء الجارودية هم أصل الحوثيين. الجارودية، نعم الجارودية. وهؤلاء غلاة يا إخوة، هم غلاة الزيدية. والحوثيون إنما كانوا جارودية يذمون الصحابة رضي الله عنهم، خلافا لمن؟ خلافا للزيدية لا يذمون الصحابة، وإنما يقولون بتفضيل علي على سائر الصحابة. هذا كما قلنا ضلال، لكنه ليس كمن يطعن ويكفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يربي القرآن بالتحريف ونحو هذا. فالزيدية يوالون صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الجارودية كما قلنا يا إخوة فإنهم غلاة يتقاطعون مع الروافض، لذلك استطاع الروافض في الزمن المعاصر أن يكسبوا الحوثيين إلى صفهم بقرب العقائد واتفاق المناهج. فالجارودية غلاة الزيدية أو هم طائفة غالية من الزيدية يقاربون الرافضة في جملة من العقائد، من أهمها الطعن في الصحابة والاعتقاد بأن الصحابة قد غيروا وبدلوا، وأن أنهم أخذوا واغتصبوا الخلافة من علي، يتشابهون مع الروافض تشابها كبيرا في جملة من عقائدهم. طيب، ذكرنا يا إخوة أخيرا بأن الزيدية يتولون الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، ولكن يقولون بتقديم علي وأولويته في الفضل وكذلك في الخلافة. إخواني عقائد الحوثيين، إذا إخواني تحصل عندنا أن الزيدية هم فرقة من فرق الشيعة، هم أقل فرق الشيعة غلوا وأقربها إلى أهل السنة، منهم طائفة غلت وقاربت عقيدة الروافض هم الجارودية، عنها انبثقت فرقة الحوثيين. والحوثيون يا إخوة هم طائفة من الزيدية من حيث الأساس، وخاصة من الجارودية، نسبة لحسين بدر الدين الحوثي، وهذا انشق كما قلنا عن مذهب الزيدي واستقل بعقيدة تقارب وتشابه عقيدة الرافضة، بل صاروا رافضة. هم اليوم الذي ينظر مثلا في كتبهم وينظر فيما صنفوه ويسمونها بالملازم يجد أن الحوثيين أنهم رافضة، أنهم كعقيدة الرافضة تماما، لا يختلفون عنهم إلا في أشياء يسيرة لا تؤثر. لذا إخواني من عقائد الحوثيين مثلا التي يقاربون بل يطابقون فيها الروافض أنهم يعتقدون بتحريف القرآن، يعتقدون أن القرآن محرف، وقد وقعت لهم وقائع، أحرقوا فيها المصاحف بل ودسوها بالأقدام، وهذا مثبت وموثق، وهذا حصل قبل سنوات لما قامت حربهم مع رئيس اليمن السابق علي عبد الله صالح، وتسلطوا على مركز دماج في صعدة وقتلوا أهل السنة وفعلوا ما فعلوا، اقتحموا بعض المراكز مراكز القرآن وفعلوا في المصحف ما فعلوا في المصاحف عياذا بالله، فداسوها ومزقوها وأحرقوها. كذلك يا إخوة الحوثيون يعتقدون بالوصية لعلي، بأن علي موصى له بالنص، وكذلك يعتقدون بالبراءة من الخلفاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم أبي بكر وعمر وعثمان، ويكفرونهم ويصرحون بسبهم وشتمهم، وهذا مسجل وهذا مكتوب موثق عنهم. وكذلك مما يعني هو مشهور عن الحوثيين السحر، يتعاملون بالسحر يا إخوة، نعم يسحرون أتباعهم، حتى كانوا يسحرون أتباعهم حتى من أجل أن يقاتلوا في المعارك والجبهات ضد القوات اليمنية في الأزمة الأخيرة، حتى لا يفر المقاتلين من أرض المعركة فيتعاملون بالسحر. نعم. لذا إخوة من كلماتهم المشهورة في ذم الصحابة قاتلهم الله ولعنهم ما قاله حسين بدر الدين الحوثي، قال: كل سيئة في هذه الأمة، كل ظلم وقع لهذه الأمة، وكل معاناة وقعت الأمة فيها المسؤول عنها أبو بكر وعمر وعثمان، وعمر بالذات لأنه هو المهندس للعملية كلها. هذا هو صفحة 131 في وسط الصفحة. ويقول أيضا قاتله الله: إن مشكلة أبي بكر وعمر مشكلة خطيرة، هم وراء ما وصلت إليه الأمة، وهم وراء العمى عن الحل، وهم وراء العمى عن الحي عن الحل. وقال قبل ذلك في رأس الصفحة، قال: أنا عن نفسي أؤمن بتكفيرهم، أي الصحابة، كونهم خالفوا، أؤمن بتكفيرهم الصحابة كونهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم. نعم.
واليوم الشعون والهوارون
قاتلهم الله، ما بينالوا هذا الشرف أبدا بإذن الله. يعني أن ينالوا الدفاع عن فلسطين وعن أرض المسرى، أظن أن الله تعالى لا يعطيهم هذا الشرف. نعم. لكن هي فتاتيش حتى يقولوا للناس ويلبسوا على العوام وعلى الطغام الجهلة إن هاي الشيعة فعلوا وهيهم بقاتل وهيهم بقدموا شيء. قاتلهم الله. نعم. فهو ليس أكثر من ذرة مات العيون فقط. في أذن العشاء أخواني. أحسنت. جنن وحسن نصر الله العمود جنن وانا رضي قاع سبحان الله. الله أشهد أن الله
كان صدي
برحمته الله يكرمك الله. شكرا
لك شيخنا سبحان الله. شوف الضرب اللي حصل على هاي الشكل، أول حرب صاير
من الدخل خلال ساعات لما أقفش قصة نتدخل كذابين أفاكين. الله يرضحهم سبحان الله. أيوة الله يرضحهم. اللهم صل وسلم اللهم رب العالمين الصلاة طيب. ثم رابعا الرافضة، سبق معنا يا كرام بأن الرافضة اسم لكل من رفض إمامة الشيخين وسبهما وتبرأ منهما. فالرافضة في الزمن الأول كان اسما لمن؟ لمن تبرأ من الشيخين. الغلاة أتوا بما هو أطم من هذا. يعني الغلاة يدخل فيهم من؟ يدخل فيهم الذين حرقهم علي رضي الله عنهم، صح ولا لا؟ بالتالي الغلاة هؤلاء أتوا بما هو أطم من سب الشيخين.
كضيف
يعني في مقابلة، ماشي في مقابلة كقسم آخر. نعم كقسم آخر صحيح. فالرافضة يا إخوة في الزمن الأول هو اسم لكل من تبرأ من الشيخين، تبرأ من الشيخين وسبهما. ثم بعد ذلك تطور الأمر بعد البراءة والسب إلى التكفير، فدخلت البدع شيئا فشيئا وتطورت عند الروافض. إذن الرافضة أو الرافضي هو كل من سب الشيخين وتبرأ منهما وكفرهما. طبعا وكذلك جمهور الصحابة كفروا جمهور الصحابة. نعم كفروا جمهور الصحابة. نعم إلا نفرا يسيرا ثلاثة أو أربعة أو سبعة لاختلاف رواياتهم، لكنهم يكفرون من؟ جمهور صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. إلا نفرا يسيرا كما قلنا سلمان الفارسي و المقداد بن الأسود وأبي ذر وعمار بن ياسر، تختلف رواياتهم. يعني من رأوا أنه من الصحابة حصل بينه وبينهم شيء من الخلاف يعني أكرموه. وكذلك من كان من الصحابة مع علي كذلك أكرموه وقدروه ولم يكفروه. نعم. هذا كلا لا يعتبر رافض، هذا يسمى شيعيا في الزمن الأول. نعم. لكن الرفض هو اسم لكل من رفض إمامة الشيخين، كل من رفض إمامتهما وسبهما أو سبهما. نعم. سبهما وطعن فيهما، هذا يسمى رافضي. نعم.
الشيعة والرافضة.
أي الثانية؟
الشيعة من زيدي.
أيوة.
في الشيعة ولا الرافض؟
لا الشيعة عام. الشيعة عام. الرافضة يدخلون ضمن اسم الشيعة أو التشيع. فالاسم العام الشيعة. يدخل فيها كما ذكرنا الكيسانية، الزيدية، الرافضة، وهكذا. يدخل فيها كل من يندرج تحت اسم التشيع. فالتشيع هو العام، ويدخل فيه إيش؟ كل من يعني كان أصله أو أصل بذاته التشيع، ثم تطور بعد ذلك ببدع إضافية أخرى.
ولم يرفض نعم. المتشيع،
لا يخرج عن
الشيعة الموائل والزيدية.
صحيح. وإلا فالباقي بعد ذلك يعني صاروا روافض. نعم. طيب. أيضا إخواني من أسماء الرافضة الجعفرية، من أسمائهم إيش؟ الجعفرية. ومن أسمائهم كذلك الإثنى عشرية، ومن أسمائهم الإمامية. طبعا سموا بالجعفرية نسبة لمن؟ لجعفر الصادق. نعم. وسموا بالإمامية نسبة للإمامة التي جعلوها أعظم أركان الدين، وأنه لا دين لمن لم يعتقد بالإمامة. شو الإمامة؟ أن علي هو الإمام، بل عدوه من أركان الإسلام الخمسة إخوة، جعلوها ركنا سادسا، جعلوها من أركان الإسلام. فمن لم يؤمن بالإمامة فإنه ليس بمسلم، بل جعلوها أعظم من الشهادتين، قاتلهم الله. إذن سموا إخوة جعفرية نسبة لجعفر الصادق، وسموا بالإمامية نسبة للإمامة والاعتقاد بأنها ركن من أركان الإسلام، وسموا بالإثنى عشرية نسبة لاعتقادهم بإثني عشر إماما معصوما، هم الذين ذكروا في الحاشية في صفحة 133: علي بن أبي طالب، ثم الحسن الزكي، ثم الحسين الشهيد، ثم علي بن الحسين زين العابدين، محمد بن الباقر، محمد بن علي الباقر، ثم جعفر الصادق، ثم موسى الكاظم، وعلي الرضا، ومحمد الجواد، وعلي الهادي، والحسن العسكري، ومحمد بن الحسن المهدي. وهذا ليس له وجود حتى عند يعني عند العقلاء ممن كتب من الشيعة.
في طرف الاثني عشر عند اليهود.
نعم.
الاثني عشر أصفار.
عندهم أيضا كذلك. نعم. يعني قضية التسلسل في الإمامة هذا موجود أيضا عند اليهود. نعم. طيب يا إخوة. الرافضة يا إخوة انقسمت بعد جعفر الصادق، وهو الإمام السادس عند الشيعة، انقسمت إلى فرقتين: الإسماعيلية نسبة لإسماعيل وهو ابن الأكبر لجعفر الصادق، وموسوية نسبة لمن؟ لموسى وهو ابن الأصغر لجعفر الصادق. طبعا إخوان القاعدة عند الشيعة وعند الرافضة، القاعدة أن الإمامة تكون لمن؟ للابن الأكبر، للابن الأكبر. فجعفر الصادق عنده إسماعيل وعنده موسى. إسماعيل غاب وذهب ولم يعرف أين هو، وموسى موجود الابن الأصغر لجعفر، والقاعدة أن الابن الأكبر هو الذي يلي الإمامة. هنا افترق الإسماعيلية وافترق يعني افترقت الإسماعيلية عن الموسوية، فالإسماعيلية قالت لا، تبقى الإمامة في إسماعيل وننتظره حتى يرجع. فهؤلاء أخذوا منحى الإسماعيلية الذين هم الباطنية الغلاة منهم الإسماعيلية. وأما الجعفرية الموسوية عفوا فقالوا لا، ما دام غاب إسماعيل ولا يدرى أين هو، فتنتقل الولاية للابن الأصغر موسى، فصاروا موسوية. فالإسماعيلية قالوا لا، الإمامة تبقى حكرا وحصرا للابن الأكبر، لا تنتقل. فبالتالي لم يقولوا بإمامة الابن الأصغر الذي هو موسى، فقالوا الإمام هو إسماعيل، فغلوا غلوا شديدا. وأما الموسوية فقالوا انتقلت الإمامة من الابن الأكبر إلى موسى، فكانوا الموسوية. نعم. طيب. هو العقائد الرافضة معروفة، من أبرزها كما هو معروف اعتقادهم بأن القرآن محرف، اعتقادهم بأن القرآن محرف، وهذا إخوة اعتقاد جمهورهم، وإن أنكره بعض معاصريهم المعاصرين اللي ينكرونه ويقولون هذا لا ما ليس من عقائد الشيعة، هم كذبون أسفهم، بل صريح أقوالهم يدل على أنهم يعتقدون بتحريف القرآن، بل ألف النور الطبرسي له كتابا مشهورا موجود إخوان، كتاب كبير سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، صرح بهذا. طبعا إخواني ذكر فيه يعني خمس صفحات في الكتاب فقط ذكر أسماء علماء الشيعة الذين صرحوا بأن القرآن محرف. تصور خمس صفحات، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس صفحات، نعم، أيوة، سرداً أسماء فقط، أسماء ذكر مئات الأسماء، أيوة، ذكر مئات الأسماء، كلهم صرحوا بأن القرآن إيش؟ بأن القرآن محرف. لذلك إخواني لم يرتضي القول بالتحريف إلا نفر قليل جداً، منهم يعني الصدوق والمرتضى والطوسي، هؤلاء قالوا بأن القرآن غير محرف، لكن جمهورهم يا إخوة وهو شيء اتفاق عندهم أن القرآن محرف، وكفاكم هذا التصطيف الذي كتبه هذا النور الطبرسي المظلم قاتله الله عندما ألف كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب ربي الأرباب. كذلك إخواني الرافضة يعتقدون بالإمامة وأنها ركن من أركان الدين، لذلك جاء إخواني في أصول الكافي عن أبي جعفر أنه قال بني الإسلام على خمسة أشياء، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة، زرارة بن أعين، قال وأي شيء من ذلك أفضل؟ قال الولاية. أيوة، الشهادة رقم اثنين مش رقم واحد، الولاية أعظم. نعم، الشهادتين، أي نعم طبعا، أحسن طبعا. في بعض الروايات يذكرونه، في بعض الروايات يضيفونها سادسة، نعم، وفي روايات لا ما يكونون شارتين، وأن الولاية أعظم، الولاية أعظم. نعم، سبحان الله. ثم كذلك إخواني من عقائدهم العصمة، عصمة الأئمة، وأنهم لا يجوز عليهم الخطأ والذنوب، لا الكبير ولا الصغير، معصومون من الخطأ. ثم كذلك إخواني من يعني عقائدهم تكفير، نعم، طبعا، نعم، لا شك، طبعا طبعا قال واحد يقول لك احمد علي، نعم صحيح
مش مساله امام متبعه،
لا لا لا، قضيه ان حتى حكم القيامه بالنص لعلي، كما قال قائلهم قتله الله، قالوا حكم القيامه بالنص لك، حكم القيامه يعني احكام الناس في الاخره، من يدخل النار ومن يدخل الجنه هذا بيد علي رضي الله عنه، اي نعم، وان حكم يعني الجنه والنار بيده. طيب كذلك إخواني قلنا أيضا من عقائدهم الذي يصرحون بها وهذه لا تخفى تكفيرهم لجمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك من عقائدهم إخواني كما ذكرنا الرجعة وأن أئمتهم يرجعون، وكذلك يرجع أيضا أبو بكر وعمر حتى ينتقل منهم قاتلهم الله. ثم كذلك من عقائدهم التقية أيضا، وهي كما قلنا إخفاء العقيدة وعدم إظهارها، إخفاء العقيدة وعدم إظهارها، وهذا من النفاق. وكذلك من عقائدهم عقيدة البداء، نعم،
يجمع كل ضلالات الشيعة بمنهج واحد،
هو هذا، نعم، فصارت يعني مجمعا للقاذورات عياذا بالله. وقلنا كلما تقدم الزمان وكلما فتح باب البدع ولم يتخذ الإنسان أو لم تتخذ الفرقة والطائفة القرآن والسنة منهجا وفهم السلف منهجا في تلقي الدين وفهمه والعمل به، إلا وتواردت وصارت البدع فيها تترى ومتكاثرة شيئا فشيئا. نعم، الإخوان ليس لها حد، البدع ليس لها حد، فمن لم يتخذ الوحي منهجا ما الذي سيمنعه من أن يدخل البدع في دينه وفي عقيدته؟ هو فقط، أيوة، بالتالي ليس ثمة أصل محكم، دين مصدر وحي صافي يترقى من خلاله ويرفض كل ما دونه، فبالتالي البدعة ستتكاثر وتتوارد وتدخل شيئا فشيئا حتى تعظم عياذا بالله. نعم، أبدا، نعم. طيب يا إخوان، إذن إخواني السلف يذمون الروافض ذما شديدا، والروافض يا إخوة من أكثر الفرق التي انتهض الأئمة والعلماء من أجل ذمها والتحذير منها لخطورتها لخطورتها. نعم أيوة صحيح صحيح نعم نعم أيوة اللي هو الجذوع الفكرية إخواني ذكرنا أنها ترجع لليهودية وترجع كذلك للفرس وكذلك الإخوان الأديان الشرقية كالبوذية والبرهمية والوثنية الأديان هذه التي تقوم على الوثنية وتعظيم الأوثان وكذلك العقائد اليهودية والنصرانية. نعم.
لأن قصدت الأولى الفرس.
الفرس نعم نعم.
لأن كل هذه الأشياء مشاع أساسها مشاع إحياء أحياء الدولة.
صحيح. نعم. يتخذون يتخذون الرفض ذريعة لإعادة أمجادهم. نعم. إذن إخوان السلف ذموا الروافض ذما شديدا. الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عمن يشتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة قال الإمام أحمد ما أراه على الإسلام. قال ما أراه على الإسلام. والإمام أبو عبيد القاسم بن سلال إيش يقول رحمه الله كما روى ذلك الخلال في كتاب السنة قال عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام فما رأيت أوسخ وسخا ولا أقدر قدرا. تعمل إخوان هذا قديم هذا قديم في القرون المتقدمة. قال فما رأيت أوسخ وسخا ولا أقدر قدرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة ولقد وليت قضاء الثغور فنفيت منهم ثلاثة رجال جهميين ورافضي أو رافضيين وجهمي وقلت مثلكم لا يساكن وقلت مثلكم لا يساكن أهل الثغور فأخرجتهم. والإمام البخاري إخوة أيضا يقول ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهودي والنصراني. نعم. وذم السلف إخوتي الروافض كثير وكثير جدا. ابن حزم رحمه الله كان يقول والقوم بالجملة عن الروافض قال والقوم بالجملة ذو أديان فاسدة وعقول مدخولة وعديمو حياء نعوذ بالله من الضلال. هذا كلام ابن حزم قال والقوم بالجملة ذو أديان فاسدة وعقول مدخولة وعديمو حياء نعوذ بالله من الضلال. وقال بعض الأئمة عن الروافض قال لو قدر الله وكانوا دوابا لكانوا حميرا. لو قدر الله أن خلقهم لكانوا حميرا ولو قدر الله أن يكونوا من الطير لكانوا رخما أغبى أنواع الطيور وأقذرها وأفسخها. فالروافض سبحان الله يعني من أعظم الفرق خطرا على الإسلام. وإخوة خطر الرافضة هناك فرقتان خطرهما على الإسلام عظيم الرافضة والخوارج. الرافضة والخوارج لكن خطر الرافضة يا إخوة وهذا قديما كان خطر الروافض إنما كان على الإسلام لأنه ينقض أصول الإسلام ويحرف في أصل الدين والملة حيث يقوم ذلك على تكفير الصحابة وإدخال البدع وإقصاء ما رواه الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تسلم بدعهم وحتى تدخل بواطلهم. فخطر الرافضة على الإسلام عظيم وأعظم من خطر الخوارج. الخوارج إخواني ما كانوا أهل علم وما كانوا أصحاب شبه يعني أصحاب حجج قوية لم يكن لهم تصانيف وكتب كحال الرافضة. إخواني بحار الأنوار 103 مجلدات لهم تصانيف ولهم أقوال مأثورة ينقلونها كثير منها كذب على آل البيت لكن لهم تصانيف ولهم مؤلفات وينقلون عمن سبق. فخطرهم على الإسلام أعظم من خطر الخوارج على الإسلام كأصول. ليش؟ الخوارج كما قلنا ما عندهم علم أصحاب جهل ليس لهم تصانيف ولا تواليف. أما الروافض فعندهم شبه يدخلون من خلالها. فلذا كان خطرهم على الإسلام إيش؟ أعظم من خطر الخوارج. وخطر الخوارج على المسلمين أعظم. أيوة خطر الخوارج على المسلمين أعظم لذلك جاء التحذير منهم صراحة قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فإذا خطر الشيعة خطر الروافض على الإسلام أعظم من خطر الخوارج وأما خطر الخوارج فعلى المسلمين أعظم من خطرهم على الإسلام. لكن اليوم إخواني اليوم لما تمكن الشيعة أصبح خطرهم على الإسلام وعلى المسلم، لكن لما تمكنوا من أهل السنة أعملوا فيهم القتل. عقيدة على آخر. طيب إخواني، إخواني من اللطائف ما ذكره ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى، ذكر عن الأعمش أنه جاء إليه شيعي أو جاء إليه جني فسأل الأعمش والجني قال ما أحب الطعام إليكم؟ قال الأرز، فقدموا إليه أرزا فصارت ترى اللقم ترتفع ثم لا يدرى أين تذهب، ترتفع كان يأكل. ثم سأله الأعمش قال هل فيكم من هذه الأهواء شيء؟ يعني هل فيكم بدع؟ وهذا طبعا ذكره ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى كنا طرائق قددة، عند معنى طرائق قددة ذكر السلف أنهم منهم يعني المبتدعة ومنهم الذين على السنة ومنهم أي ومنهم نعم ومنهم المعتزلة وغير ذلك. فذكر سأل الأعمش فقال هل فيكم من هذه الأهواء شيء؟ فقال نعم. قال ما شرها؟ قال الرافضة. أو قال ما حال الرافضة فيكم؟ فقال الجني قال شرها. حتى الرافضة عند الجن هم شر الخلق أو شر الجن، الروافض منهم نعم. وهذا طبعا كما قال ابن كثير قال عرضت الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي فقال هذا إسناد صحيح إلى الأعمش. نعم إخواني، خلاصة المقال بالنسبة لحكم الرافضة عند أهل السنة إخواني أنهم ضلال فساق، هذا حيث الحكم العام أنهم ضلال فساق وأنهم خارجون عن الحق والملة. وأما تكفير أعيانهم فيمكن أن يقال بتكفير أئمتهم، بتكفير أئمتهم وعلمائهم، وأما العامة منهم فأكثر أهل السنة لا يكفرونهم. فالحكم على الأعيان والأفراد لا بد فيه من ثبوت شروط وانتفاء موانع لغلبة الجهل عليهم، وأما علماؤهم فهم أقرب للكفر، هم أقرب للكفر. هذا خلاصة ما قد يقال في هذا الباب. بهذا نكون قد انتهينا يا إخوة من المرور على أشهر فرق الرافضة من حيث التعريف بها وذكر أصولها وأهم مسائلها. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.